بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمير. وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه، يعني جملا صعبا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب ابن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جابر؟ فقلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت. فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال: اركب. فركبته فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك فادخل فصل ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال: أدعو لي جابرا. قلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال: خذ جملك ولك ثمنه.
هذا الباب في شراء الدواب والحمير، وأن هذا لا إشكال فيه، لكن إذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، كأن يكون يسيران، هذا على بعيره وهذا على بعيره، وهذا على حماره وهذا على حماره، فقال: بعني جملك، فباعه. فهل هذا يعد من القبض قبل أن ينزل، أم أنه لا بد من قدر زائد في القبض؟ هذا سيأتي إن شاء الله بيانه في باب مخصص لهذا بحول الله تعالى. ثم قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه، يعني جملا صعبا. وعمر على الجمل، لا إشكال في البيع، البيع لا إشكال فيه، أن يبيعه جملا أو يبيعه مثلا وهما في السيارة، يقول: بعني السيارة. لكن أمر التخلية وأمر القبض هذا سيأتي الكلام عليه لاحقا. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه حين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، يعني غزوة، جابر له جمل صعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه أنه كان يتأخر في آخر الجيش، يتفقدهم في بعض الأحيان، فوجد جابرا فقال: جابر؟ وجمل جابر قد أعيا وأبطأ عليه. فقلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قال: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت. فنزل يحجنه بمحجنه، طعنه عليه الصلاة والسلام بالمحجن، يعني مسه بالمحجن، ثم قال: اركب. يقول: فركبته فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه انطلق. قال تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فيه توجيه إلى أن الزواج بالبكر أولى، لكن قد يكون الزواج بالثيب في بعض الأحيان هو الأنسب للإنسان، وهو ما وقع ما اعتذر به جابر رضي الله عنه. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحسنت. وذلك أن عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عن جابر وأبيه استشهد يوم أحد، وترك عددا من البنات. يقول جابر: فلم أرد أن أتزوج بكرا خرقاء، يعني مثلهن لا تحسن، لو تزوجها لا تحسن القيام بأمر البيت، وإنما تزوج امرأة ثيبا قد عرفت البيت وعرفت أمره وما يتعلق بالخدمة فيه، فتجمع هؤلاء البنات التي توفي عنهن أبوهن وتمشطهن وتقوم عليهن، يعني تعتني بشأن البيت. والبكر عادة صغيرة ما تحسن، أما الثيب فتحسن مثل هذا. لهذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات أحسنت، لأن مثل هذه الحال تكون الثيب أولى. قال: أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. قيل أن المراد يعني الإشارة إلى الجماع، أو أن المراد القيام بأهلك. ثم قال: أتبيع جملك؟ وهذا الشاهد. قلت نعم، فاشتراه صلى الله عليه وسلم بأوقية. لما قدم جابر بعد ذلك، قدم متأخرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أدخل فصلي ركعتين. فيه شرعية الركعتين للقادم من سفر إذا قدم من بلده، إذا قدم إلى بلده. فأمر بلال أن يزن له أوقية فأرجح في الميزان، وهذا من حسن التعامل. يعني إذا أنت مثلا كنت تبيع برا أو تبيع سلعة من السلع، فمن المناسب ومن الحسن ومن حسن البيع إذا اشترى مثلا منك ما مقداره 5 أرطال أو نحوه، فإن من الجيد من الحسن أن تزيده بعض الشيء. ثم لما ولى جابر، كان جابر يبغض جمله هذا جدا بسبب تصعبه عليه وبطئه. قلت: الآن يرد علي الجمل، وما كان شيء أبغض إلى جابر من جمله هذا. فمن حسن فعله عليه الصلاة والسلام أن قال: خذ جملك، وفي نفس الوقت أعطاه الثمن، فصار الجمل الآن عاد إليه وصار الثمن هذا زائدا. وكل هذا من بعد أن يعني حسن مشيه وصار كما قال أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا من دلائل ما كان عليه الصلاة صلوات الله وسلامه عليه من الخلق الرفيع العظيم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. نعم.
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذا.
الأسواق التي كانت في الجاهلية مواضع يبيعون فيها بالغرر وبالربا وبالسوء، طهر الله عز وجل البلاد من الجاهلية وأهلها. هل يبيع فيها أهل الإسلام أو يبحثون عن مواضع أخرى يجددونها ويتركون تلك الأسواق التي في الجاهلية؟ لا حرج من التبايع فيها، وهي مواضع، والغالب أنها تكون معروفة ولها مواقع أحسن من غيرها. وإذا كان أهل الجاهلية يبيعون فيها بيعا يسخط الله، فأهل الإسلام يبيعون بيعا يرضي الله عز وجل، فلا إشكال من أن يباع في هذه الأسواق. ولهذا قال: فتبايع بها الناس في الإسلام. ما فيه إشكال، يعني تبايع في المواضع التي كان أهل الجاهلية يبيعون فيها. ثم ذكر الآية، ثم ذكر الحديث: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا، خشوا أن يكون البيع فيها يلحقهم إثما، تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح. ابن عباس قال: في مواسم الحج، يعني على سبيل التفسير، ليس عليكم جناح من البيع في هذه الأسواق لأنها كانت يتبايع فيها في مواسم الحج. نعم.
باب شراء،
وهذا كثير، هذا كثير أن يقرأ الصحابي الآية ثم يوضح معناها. الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ابن عباس يقول في موسم الحج، يعني على سبيل التفسير، كما تفسر أنت الآن الآية وتقرأ بعضا منها ثم تتكلم في تفسيرها، كأن تقرأ قوله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتفسر معنى الحي والقيوم ثم تقول لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا ليس في وسط الآية وإنما من باب التفسير. وقد تكون قراءة، وتكون هذه القراءة من القراءات التي نسخت، وعلى كل حال هذا كله يبين المقصود بالآية. نعم.
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب الهائم المخالف للقصد في كل شيء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو كان هاهنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده ابل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فاشترى تلك الابل من شريك له، فجاء اليه شريكه فقال بعنا تلك الابل، فقال ممن بعتها؟ قال من شيخ كذا وكذا، فقال ويحك، ذاك والله ابن عمر. فجاءه فقال إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال فاستقها. قال فاستقها. قال فلما ذهب يستاقها قال دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. سمع سفيان عمرا.
هل يجوز شراء شيء فيه عيب مثل هذه الإبل الهيم؟ الهيم هذا داء يصيب الإبل تكون بسببه عطشا فلا تروى وتشرب حتى تهلك، وظاهر صنيع البخاري أنه يرى أن هذا الداء ينتقل بإذن الله عز وجل، وهو ما ذكره بعض أهل اللغة أن هذا الداء قد ينتقل من إبل إلى إبل، ولهذا قرنه بالأجرب لأن الجرب قد ينتقل بإذن الله عز وجل. ثم ذكر هذه القصة أن ابن عمر رضي الله عنهما اشترى إبلا، الرجل هذا نواس يعرف ابن عمر رضي الله عنهما، وكانت عنده هذه الإبل الهيم، فباعها شريك له وسأله من الذي اشتراها، فقال من شيخ كذا وكذا، يعني يصفه، يقول وصفه كذا من جهة طوله من جهة وجهه من جهة لحيته، فعرفه ابن عمر، فعرفه نواس وقال ويحك، لك والله ابن عمر. فجاء ابن عمر وقال إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك، يعني لم يعرف أنك أنت الصحابي الجليل، أو ولم يعرفك، يعني بعيبها ضبطت هكذا وهكذا. قال ابن عمر فاستقها، يعني أمره أن يسوقها ويذهب بها لأن هذا عيب. فلما ذهب يستاقها قال دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يعني أن العدوى لا تنتقل بنفسها وإنما تنتقل إن أذن الله تعالى. ولهذا البعير الأجرب يكون معه عدد من الإبل ينتقل الجرب بإذن الله إلى بعضها دون بعضها، لأنه لا يمكن أن ينتقل إلى الجميع إلا بإذن الله، ولا يمكن أن ينتقل إلى واحدة من هذه الإبل إلا بإذن الله. قال إذن نرضى بقوله لا عدوى، وأنها إن انتقلت فإنها لن تنتقل إلا بإذن الله، وليس في هذا نفي انتقال المرض، المرض قد ينتقل بإذن الله لكنه لا ينتقل إلا بإذن الله عز وجل. نعم. أحسن الله
عليك. باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه بيعه في الفتنة.
بيعه
في الفتنة.
نعم.
حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر عن عمر ابن كثير ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.
هل يباع السلاح في الفتنة؟ عمران رضي الله عنه كره أن يباع السلاح في الفتنة، ووجه المنع منه واضح، وأن هؤلاء الذين يتقاتلون في الفتنة إذا بعت السلاح عليهم استعملوه، وتسببت أنت في استفحال القتال، والأصل أن القتال في الفتنة يكف عنه ولا يعان أحد عليه. فمن أهل العلم من يقول إنه يباع، هذا كما قال سفيان هذا حلالي أبيعه، ومنهم من يقول الأمر محل تفصيل. الحالة التي يعرف فيها أن هذا الطرف على الحق يباع عليهم السلاح، والطرف الثاني الذي على الباطل لا يباع عليه السلاح، وبذلك يمنع المعتدي من السلاح ويعان غير المعتدي. مثاله: إذا خرج بغاة على ولي الأمر وأبوا إلا اللجج والقتال، وهكذا الخوارج إذا خرجوا على ولي الأمر لا يجوز بيع الأسلحة على الخوارج ولا على البغاة، لكن طرف ولي الأمر الذي يجب قتال هؤلاء معهم البيع عليه لا إشكال، وعلى من معه هؤلاء لا إشكال في أن البيع عليهم صواب، لأنهم على الحق وأولئك على الباطل. وإذا علمت أن أحدا سيستعمل هذا السلاح ليقتل به إنسانا ظلما أو ليقطع به الطريق على المسلمين فلا يحل لك أن تبيعه، لكن الشأن أنك في الغالب لا تدري هل يبيع هل يستعملها أو لا يستعمل، لكن قد تعلم من حاله أنه قرر أن يقتل أحدا فلا تبيعه لأنك تعينه على الباطل. وهكذا لو علمت من حال قطاع الطريق أنهم يريدون شراء السلاح منك فلا تعينهم على الباطل ولا تبيعهم السلاح. وفي مثل الوقت هذا الآن السلاح له ترتيب، ومن المصلحة عدم ترك السلاح يباع كيفما اتفق، ولهذا صار له ترتيب وتنظيم وهو أمر في محله حتى يعرف من اشترى هذا السلاح، يعرف هذا النوع من الأسلحة وهذه الذخيرة للسلاح عند من، لأنه يقع حوادث قتل فتدل هذه الحوادث على ذلك. وأيضا إذا رتب أمر بيع السلاح يمكن أن يمنع منه أناس معينون من أهل الجرائم والسوابق، وأن أنتم لا يباع لا يرخص لكم ولا يصلح لأمثالكم مثل أهل المخدرات وأهل الإجرام، يخشى مثل هؤلاء أن يستعملوه في الباطل. فترتيب السلاح وبيعه في غاية الأهمية الحقيقة، ويجب الالتزام بالترتيب في مثل هذا. في حديث أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة. ما علاقة الحديث؟ الحديث هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدرعا من صفوان رضي الله عنه، ولا إشكال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا على الصواب، لكن أين وجه الحديث؟ قوله: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فبعت الدرع، يعني أن أبا قتادة باع الدرع، ومثل أبي قتادة يبيع الدرع على من يصلح أن يباع عليه ولا يبيعه على أناس سيستعملونه في الباطل، ما باعه على قاطع طريق ولا باعه على من سيقتل به أحدا، فدل على أن بيع السلاح لا إشكال فيه إذا علم أنه لا يستعمل في إشكال. فابتعت به مخرفا يعني بستانا في بني سلمة بكسر اللام، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، يعني أن هذا أول ما يعني أن هذا هو أول مال جمعه في الإسلام. نعم.
أحسن الله إليك. باب في العطار وبيع المسك. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله قال سمعت أبا بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من
فتح الدال
لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة.
تقدم الحديث الباب على معقود على جواز التجارة في المسك وعمل العطار، كل هذا لا إشكال فيه. من أهل العلم من منع من المسك باعتبار أنهم يرون أنه نجس، كيف يحصلون على المسك؟ المسك آية من آيات الله عز وجل. هناك في الغزال في أسفل بطنه هنية، يعني مثل يعني جمع اليد أو نحوه، يعدون خلف الغزال ركضا، فإذا رأت الناس هربت، فمن شدة الركض تسقط هذه الهنية المعلقة هذه فيها. فمنهم من يقول إنها مما أبين من حي، وإذا أبين من حي فحكمه حكم النجس باعتبار أنها كاليد التي قطعت، مثلا لو قطعت يد شاة مثلا منها، قطعت يد شاة وهي حية، هل تؤكل؟ ما تؤكل لأنها لم تذكى. فبعضهم كرهها من هذا الباب، لكن الأدلة كثيرة جدا دالة على أن المسلمين استحلوه، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلوات الله وسلامه عليه يستعمل المسك، فلا إشكال فيه، لا إشكال فيه. هذا أمر لا يقال فيه ما ذكروه، وعموم يعني أهل العلم على أن هذا يجوز بيعه. ثم ذكر الحديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء على ما مثل صلى الله عليه وسلم. الجليس الصالح كصاحب المسك، والمسك فيه ريحة رائحة طيبة، إذا أتيت إلى صاحب المسك فإما لا يعدمك، يعني أنت لا تعدم أحد أمرين، لا يعدوك من أحد أمرين، إما أن يفديك ويعطيك، وإما أن تجد الريحة الرائحة الطيبة، يعني تارة تشتري منه تارة يعطيك، تارة تجد مجرد الريحة الطيبة. أما الحداد فعلى العكس، إما أن يتطاير من عمله وفي النار شرار فيحرق ثيابك أو بيتك، أو أن تجد منه ريحا خبيثة. هذا مثال الجليس الصالح والجليس السوء.
أحسن الله إليك. باب ذكر الحجام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حجم أبو طيبة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه.
الحجام لا إشكال في عمله، وما جاء من وصف كسبه بالخبيث لا يعني حرمة نفس الحجامة، لكن لأن الحجامة مما يعني ينبغي أن تكون بالمجان، ذكر في يعني تعاطيه للمال على هذا، ذكر فيه يعني شيء بأنه يعني وصف بوصف في النصوص يتعلق بكسبه، كسب الحجام خبيث أو نحو ذلك. لكن هل عمله محرم؟ عمله في ذاته ليس بمحرم، ولا سيما إذا اضطر إليه. وهو وإن كان يعني مما يعد من الأعمال التي يراها الناس دنيئة وغير مناسبة، فهناك أعمال أسوأ منها، مثل كالساح، وهو الذي يقوم بأخذ يعني بقايا ما يكون في الكنف ونحو ذلك، وهو أردى من عمل الحجام. فلو كما ذكر الحافظ لو أن الناس تواطؤوا على ترك هذا العمل لتضرر الناس، لكن لما كان الحجام الأنسب له إذا حجم أن يكون عمله بالمجان ذكر هذا في كسبه، لكن من حيث عمله ولا سيما إذا احتاج إليه اضطر إليه فإنه لا إشكال فيه. وهل يعطى على حجامته شيئا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لما حجمه أبو طيبة أمر صلى الله عليه وسلم له بصاع من تمرة، هذا على سبيل ما صنعه من جهة الحجامة، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه، أن يخففوا مما يطلبونه منه، لأن يعمل ويعطيهم خراجا مقابل عمله كل مثلا يوم كذا أو كل شهر كذا، أمر صلى الله عليه وسلم أن يخففوا مما يطلبون منه أن يؤديه إليهم. نعم.
حسن الله عليك. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه.
نعم، من حيث الحكم ليس حراما، لأنه لو كان حراما لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقره على فعل الحرام، لكن لو كان حراما كما ذكر ابن عباس لم يعطيه، لكن لما كانت الصنائع كثيرة ويستطيع أن يجد صنعة سواها فإنه لو حجم وجعل حجامته بالمجان يكون هذا أنسب وأولى. أما الذي يعطي الحجام فإنه يعطيه مقابل عمل، مقابل عمل لا بد أن يعطي الرجل حقه. بارك الله فيك.